بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله والإمام السعدي قال تفسير سورة الفاتحة، قال: وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ثم ابتدأ في ذكر التفسير، نذكر بعض الفوائد المتعلقة بهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله. فقوله سورة الفاتحة، سورة الفاتحة كلمة سورة تكون بسورة بالتسهيل وبالهمس، سورة وسورة، والأشهر أنه بدون همس. سورة قيل للسورة سورة، وهي الطائفة من الآيات التي لها بداية ونهاية، قيل لها بأنها سورة إما لارتفاعها وشرفها، وإما لأنها محاطة بأول وآخر، كما يقال للسور الذي يحاط بالبيت بأنه سور البيت، ويقال لها سورة. أما سورة هو الأشهر، وبه جاء القرآن كما في قوله سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. ويقال أيضا بالهمز سورة، ويكون بمعنى القطعة، بمعنى القطعة، مثل ما يقال سور الطعام والشراب، وهو البقية من الطعام والشراب. قال سورة الفاتحة. هذه السورة العظيمة التي هي أعظم سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى لها تسميات كثيرة، من أشهر هذه التسميات أنها الفاتحة، فاتحة الكتاب، وأنها أم القرآن، وأنها أم الكتاب، وأنها السبع المثاني. هذه ثلاث تسميات مشهورة لهذه السورة الكريمة، يقال لها فاتحة الكتاب لأن بها افتتح القرآن الكريم، ولأنه يفتتح بها الصلاة. ويقال لها أيضا أم الكتاب وأم القرآن، فأم الشيء بمعنى أصله، أم الشيء هو أصل الشيء. ولهذا قيل لمكة بأنها أم القرى لأنها أصل البلاد، فقيل للفاتحة بأنها أم القرآن أو أم الكتاب لأجل ذلك، فهي الإمام الذي تأتي السور بعده. وأيضا يعني هنا ننبه بعضهم، قال يكره أن يقال في الفاتحة بأنها أم الكتاب، وقالوا إن اللوح المحفوظ هو أم الكتاب كما في قوله سبحانه وتعالى: وإنه الذي وفي أم الكتاب، في أم الكتاب. لكن يرد على القول بالكراهة ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة قال: أم القرآن هي السبع المثاني الذي أوتيته، الذي أوتيته، في صحيح البخاري. ويقال لهذه السورة بأنها السبع المثاني، بأنها السبع المثاني، فهي سبع آيات، وقيل لها مثاني لأنها تثنى أو لأنه يثنى بها على الله سبحانه وتعالى. قال: وهي مكية. قال: وهي مكية، سورة الفاتحة مكية، وهذا قول الجمهور من أهل العلم خلافا لمجاهد وطائفة، فقالوا هي مدنية، لكن قول الجمهور هو الأرجح أن الفاتحة مكية. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الحجر: وهي مكية باتفاق، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وما كان الله عز وجل ليمن على المؤمنين بشيء لم ينزله بعد، فسورة الفاتحة مكية، وهذا قول الجمهور من أهل العلم. ثم قال في التفسير قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبتدأ بكل اسم لله تعالى. أيضا هذا شيء يتكرر معنا ذكر البسملة. البسملة وهي بسم الله الرحمن الرحيم أجمعوا على أنها بعض آية من سورة النمل. أجمع العلماء على أن البسملة بعض آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وأجمعوا على أنها ليست بآية في أول سورة براءة، ولا تكتب قبل سورة براءة. هذان إجماعان وهذان اتفاقان، أنها بعض آية في سورة النمل لا خلاف في ذلك، وأنها ليست بآية في أول سورة براءة ولا تكتب قبل سورة براءة، أيضا هذا محل إجماع. واختلفوا فيما سوى ذلك، هل البسملة آية من أول سورة الفاتحة وآية من أول كل سورة؟ هناك أقوال كثيرة، والراجح أنها آية مستقلة أتي بها للفصل بين السور. البسملة آية مستقلة أتي بها للفصل بين السور، ليست بآية من الفاتحة وليست بآية من أول كل سورة، ولكنها آية مستقلة أي منفردة أتي بها للفصل بين السور. والدليل على ذلك إجماع الصحابة على كتابتها في أول السور بخط القرآن، وقد أجمعوا على أنه لا يكتب بخط القرآن إلا ما كان قرآنا. وهكذا ما رواه الإمام مسلم رحمه الله من حديث أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ماذا يا رسول الله؟ فقال: لقد أنزلت علي سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. فهذا دليل على أن البسملة آية مستقلة في أوائل السور يؤتى بها للفصل بين السور. وأما كونها ليست بآية من أول سورة الفاتحة، هذا هو الراجح. فهناك أدلة أظهرها حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الشاهد من هذا الحديث القدسي قوله: قسمت الصلاة أي الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين. فالفاتحة فالبسملة ليست بآية من سورة الفاتحة. قسمت الصلاة أي الفاتحة بيني وبين عبدي قسمين. فالثلاث الآيات الأول هذه لله تبارك وتعالى كما في هذا الحديث القدسي، التي فيها الثناء والتي فيها التحميد والتي فيها التمجيد لله سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين واحدة، الرحمن الرحيم الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، هي سبع آيات قال: هذا لي. والآية الرابعة بين الله وبين عبده: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي. والآيات الثلاثة الأخيرة هي التي للعبد، التي فيها الطلب وفيها السؤال والتضرع: إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذه الآية الثانية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه الآية الثالثة. فبهذا يعني تنتظم هذه الآيات السبع، ثلاث لله وواحدة بين الله وبين عبده، وثلاث للعبد: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. هذا أظهر دليل على القول بأن البسملة ليست بآية في أول سورة الفاتحة، لكن يستحب قراءتها إذا علمت أنها ليست بآية، ما ذلك يستحب قراءتها. من قرأ الفاتحة فيستحب له أن يقرأ البسملة سرا ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يسر بها. نستفيد من هذا أن بعضهم قد يشرع في قراءة الفاتحة وينسى قراءة البسملة، صلاته صحيحة، لأن الفاتحة لا تصح الصلاة إلا بقراءتها. وآيات الفاتحة سبع ابتداء من قوله سبحانه الحمد لله رب العالمين. أما على القول بأنها آية من الفاتحة فمعنى أن من نسي قراءتها فصلاته أو ركعته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فمن ترك آية من الفاتحة فإنه كأنه لم يقرأ. لكن على القول الراجح، وهذا يحصل للمصلين وللأئمة، قد يشرع في قراءة الفاتحة بقوله الحمد لله رب العالمين، صلاة صحيحة لأنه ترك شيئا مستحبا. أما على القول بأنها آية كقول الشافعية ومن معهم بأنها آية من الفاتحة، فمن نسي أن يقرأ البسملة فلا بد أن يعلم أن هذه الركعة التي كان فيها ليست بصحيحة، لأنه نسي آية من الفاتحة ولا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة. قال عند قوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم، قال أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى، لأن لفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء الحسنى. نعم، كما تقدمت القاعدة في أوائل الكتاب من الفوائد المنقولة عن العلامة ابن القيم رحمه الله من كتابه بدائع الفوائد، أن الاسم المفرد إذا أضيف فإنه يفيد إيش؟ يفيد العموم. الاسم المفرد إذا أضيف فإنه يفيد العموم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. أمر مفرد أضيف فيفيد العموم، كيف يقال؟ عن أوامره، فليحذر الذين يخالفون عن أمر أي عن أوامره. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، ضيف مفرد أضيف فيفيد العموم، فإيش نفهم الآية؟ إن هؤلاء أضيافي، إن هؤلاء أضيافي. وهكذا كل مفرد إذا أضيف فإنه يفيد العموم. قال الله هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف به من صفات الألوهية وهي صفات الكمال. نعم، الله هو الاسم الأعظم، أعظم أسماء الله عز وجل الحسنى هو لفظ الجلالة الله. وقد روي عن ابن عباس أنه قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وهو أثر لا يصح عن ابن عباس، في سنده ضعف وانقطاع، وإن كان مشهورا في كتب أهل العلم ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فهو أعظم أسماء الله الحسنى بدليل أن الأسماء الحسنى تضاف إلى هذا الاسم وتوصف به، مثلا يقال الرحمن الرحيم العزيز الكريم الجبار المنتقم، هذه من أسماء الله، هذه إيش؟ من أسماء الله. انظروا كيف أضيفت سائر الأسماء إلى هذا الاسم، فهو اسم الله، عبر بعضهم اسم الله الأعظم إن كان فيه خلاف، لكنه من أعظم أسماء الله الحسنى لفظ الجلالة. قال الرحمن الرحيم اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة ومن عداهم فله نصيب منها. نعم، الرحمن الرحيم اسمان لله تبارك وتعالى دالان على الذات وعلى صفة الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم أي ذو الرحمة الواصلة، وكان بالمؤمنين رحيما. فالله عز وجل يوصف بأنه رحمن ويوصف بأنه رحيم، فالرحمن دال على ذاته والرحيم دال على فعله، الرحمن دال على ذاته والرحيم دال على فعلي، وإن شاء الله نواصل في الغد إلى هنا، والحمد لله.